انفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا على باب استبراء الإماء. الاستبراء المقصود به تربص يقصد معه العلم ببراءة الرحم، تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم. والحنابلة لا يقولون بذلك، بل يقولون تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، فيخصون الحنابلة الاستبراء بملك اليمين، وهذا هو عليه أكثر الفقهاء، مع أن الراجح من قولي أهل العلم أن من وطئت بشبهة أو زنا أنها تستبرئ بحيضة وليس عليها العدة، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف: وهو واجب في ثلاثة مواضع، يعني أن الاستبراء واجب في ثلاثة مواضع. أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها، فإذا اشترى رجل أو اشتري لطفل أمة، وهذه الأمة عند الحنابلة سواء كانت بكرا يعني عذراء أم ثيبا، إذا كان مما يوطأ مثلها فإنها تستبرأ، حتى يقول حنابلة حتى ولو ملكها من أنثى، يعني امرأة عندها جارية فبلغت هذه الجارية وهي يوطأ مثلها، ومن المعلوم أن هذا لا يمكن، بريئة يعني من الرحم، فاشتراها هذا الرجل من أنثى، قالوا يجب عليه أن يستبرئها. أو كان باعها قبل استبرائها، أو كان قد باعها قبل استبرائها. أما قوله من أمة يوطأ مثله سواء كانت بكرا أم ثيبا، القول الثاني أن البكر لا تستبرأ، وهذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، فقد روى، وهو مذهب البخاري وأبي العباس ابن تيمية، فإن ابن عمر قال كما رواه البخاري معلق: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضة، قال: ولا تستبرئ العذراء، ولا تستبرئ العذراء. وعلى هذا فلو اشترى أمة من أنثى فإن الراجح أنها لا تستبرأ لمعلوميتنا ببراءة رحمها. يقول المؤلف: أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره، يعني رجل باع أمته التي يوطأ مثلها وقد استبرأها هو، أو وهب لشخص ثم عادت إليه بفسخ هذا العقد أو غيره، مثل وهبها لأمه ثم ماتت أمه وورث هذه الأمة، فإنه يلزمه ماذا؟ أن يستبرئها مرة ثانية. وعلى القول الثاني لا. لماذا؟ لأنها مستبرأة والعلم عند الله. يقول: حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها، لأنها قد تكون حاملا من مالكها الأول. واضح يا إخوان؟ يعني هذا واضح. إذا كانت ثيبة أو يوطأ مثلها، مثل رجل عنده أمة واطئها ثم باعها، فلا يجوز للمشتري أن يستمتع بهذه الأمة إلا أن يستبرئها، لأنها جائز أن تكون هذه الأمة حاملا منين؟ من السيد الأول، فتكون ماذا؟ أم ولد، فتكون أم ولد. وإذا كانت أم ولد فلا يجوز أن يستمتع بها سواء كان بقبلة أو بوط. هذا هو مذهب الحنابلة. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن المرأة التي ملكها المشتري يستبرئها، ولكن يجوز له أن يستمتع منها ما دون الفرج. يقول: لأن الحديث إنما ورد في الوط ولا توطأ حامل حتى تضع. والأقرب هو مذهب الحنابلة، لأنه جائز أن تكون هذه الأمة حاملة، أليس كذلك؟ فإذا كانت حاملة صارت أم ولد، صارت أم ولد. وإذا صارت أم ولد لا يجوز أن يستمتع بها ولا يجوز بيعها، كما هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ونقل الإجماع على ذلك، وإن كان في المسألة خلاف في أول الأمر. الثاني يقول المؤلف: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. يعني الشخص عنده أمة يطأها ثم أراد أن يبيعها، فيجب عليه أن يستبرئها قبل بيعها. الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزم استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل ذلك. وهذا واضح، لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء، كما هو واضح. يقول: واستبراء الحامل بوضع الحمل، يعني عنده أمة، عنده أمة حامل، فإنه أو وجد إماء بعدما في معركة أخذوا امرأة من السبايا وهي حامل، فإنه استبراؤها بماذا؟ بوضع الحمل، كما ثبت في الصحيحين، في الصحيح من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجح عند باب فسطاط، يعني حامل، فقال: لعله يريد أن يلم بها، يعني سيدها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وهذا واضح، وهذا واضح. أما إن كانت تحيض فبحيضة، ومن تحيض فبحيضة، لقول صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي سنده ضعف. يقول المؤلف: والآيسة والصغيرة والبالغ التي لم ترى حيضة بشهر قالوا: لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة. وذهب الحنابلة في رواية إلى أنها تعتد بثلاثة أشهر. قال ابن قدامة: وهذا أصح، بحديث ابن مسعود إن النطفة تكون 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة بعد ذلك. ولعل هذا ربما يكون أظهر احتياطا، وإلا فيكفيها شهرين، لأن الحرة كم تعتد؟ 3 أشهر، والأمة على النصف فيكون شهر ونصف، أليس كذلك؟ وشهر ونصف لا تبعض فيكون شهران، وهذا لعله أظهر والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: والمرتفع أو التي ارتفع حيضها، والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر. لما؟ 9 للحمل، لأن الحمل تستوي فيها الحرة والأمة، 9 للحمل، وعلى مذهب الحنابلة شهر للآيسة والبالغة التي لم تحيض واللائي لم يحض. وعلى القول الثاني والراجح ماذا؟ كم؟ 11. والعالمة ما رفعه ب50 سنة وشهر كما مر معنا، فإن كانت تعلم فإنها حتى يرجع إلا أن تبلغ سن الإياس، فإذا بلغت سن الإياس 50 سنة وشهر حتى يعلم، ولهذا قال 50 سنة وشهر. وعلى الراجح أي الأمة كم؟ 11 شهرا. اللي قبله قلنا الراجح 11 ليس 10، المذهب 10 وعلى الراجح 11. يقول المؤلف: ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، يعني لو ملك بعضها لا يحصل إلا بملكها تامة. قالوا: لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وجد. وإن ملك حائضا قالوا لم يكتفي بتلك الحيضة، يعني اشترى أمة وهي حائض فإنه لا يكفي، هكذا قالوا. وعلى القول بأن المقصود براءة الرحم فإن هذا يكفي، والعلم عند الله والله أعلم. يقول المؤلف: وإن ملك من تلزم عدة اكتفى، يعني امرأة لها عدة يكتفي بذلك لحصول العلم ببراءة الرحم. يقول: وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوط مورثه، يعني رجل مات وعنده إماء، فإن الإماء مثل المتاع تورث، أليس كذلك؟ فإن جاءت هذه الأمة فقالت للوارث: أن أباك قد وطئني، أن أباك قد وطئني، فإنها تصدق. أو ادعت الأمة التي اشتريت أنها متزوجة فإنها تصدق، والعلم عند الله، لأن هذا لا يعرف ولا يعلم إلا من جهتها. ولا يجوز للابن أن يستمتع بامرأة قد وطئها أبوه. طيب، ندخل في كتاب الرضاع. يقول المؤلف: كتاب الرضاع، ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق، يعني أن الإنسان يختار لولده الصالحة العفيفة، لأن اللبن يؤثر في هذا الطفل، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اللبن نسبة أو نسبة، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. وكذا كره من سيئة الخلق، لأن الإنسان يتأثر، أو لأن الطفل يتأثر بهذه الأم. وقال بعضهم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولم يرد في ذلك كبير شأن، والأثر عن عمر لم أقف عليه، وإن كان إبراهيم النخعي والحسن البصري كان لا يراني أو لا يريان بأس أن يستأذى الرجل لولده اليهودية والنصرانية، وإن كان الإنسان أو الأولى به أن يختار الحسنة الخلق، لأن هذه سوف تربي ولده أو يدخل عليها بعد ذلك، فإن كانت يهودية أو غير ذلك ربما أثر عليه إذا كبر بدخوله عليها وغير ذلك. يقول: ولا الجذماء والبرصاء، وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما. المرأة إذا صار في بطنها لبن من زوج ثم أرضع الطفل، فهذا الطفل يقول أو يكون ولدا لهذه الأم الراضعة وولدا لصاحب هذا اللبن ولهذا قال صار ذلك الطفل ولدهما. الآن المؤلف بدأ يذكر أحكام الرضاع، وأحسن تفصيل أن نقول يحرم على المرتضع من جهة راضعه اللي هي الزوجة أصولها الذي هم أباؤها، أباء من؟ الراضعة، أباؤها وأمهاتها الأصول. يحرم عليه، يعني الطفل الصغير إذا كبر يحرم عليه أصول الراضعة وفروع الراضعة الذين هم بناتها لأنهم يكونون خوات لها، وكذا حواشيه، والحواشي من هم؟ الإخوة والعمات والخالات والأخوات كذلك. فلو افترضنا أن زيدا الطفل ارتضع من مريم، فنقول لزيد: مريم الآن هي أمك من الرضاعة، ويكون أو تكون أمهات مريم وإن علوا أمهات لك يا زيد، وفروع مريم اللي هو التي هم من هم بناتها خواتك يا زيد، وحواشي مريم الذين هم الإخوة خواتها وعماتها وخالاتها، خالاتك وعماتك أيضا، وقل مثل ذلك في صاحب اللبن، وقل مثل ذلك في صاحب اللبن. هذه الحرمة من جهة ماذا؟ من جهة الراضعة وصاحب اللبن في حق المرتضع. أما من حيث الراضعة وصاحب اللبن في حق المرتضع فلا يحرم عليهما إلا ماذا؟ إلا الفروع، فروعهما من؟ فروعهما، يعني زيد له أصول أليس كذلك؟ وله فروع وله حواشي أليس كذلك؟ فلا يتعلق الحرمة من حيث صاحب اللبن أو من حيث الراضعة في حق أصول أو فروع أو حواشي زيد إلا الفروع فقط، إلا الفروع فقط. ففروع زيد من هم؟ أبناؤه وبناته. فأبناء زيد يقولون لمريم أمنا من الرضاع، ويقولون لصاحب اللبن أبونا من الرضاع، أو أبو أبونا من الرضاع. وفروع زيد يقولون لفروع مريم أخوالنا، أليس كذلك؟ ويقولون لحواشي مريم أخوالنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا. وعلى هذا قال المؤلف: وأولاده كل منهما من الآخر أو غيره. يعني المرأة هذه مريم تزوجت علي فأرضعت زيدا، فزيد يقول لمريم أمي من الرضاع، ولعلي أبي من الرضاع. علي له أولاد من مريم، ثم طلقها أو توفي عنها زوجها فتزوجت صالحا وأنجبت من صالح أولاد، فيكون أولاد صالح الذي هم أولاد مريم يحرمون على من؟ على زيد. ولهذا قال المؤلف: من الآخر أو غيره. يعني أنت يا مريم تزوجت زوجين، أحدهما الأول هو الراضع والآخر لا، فنقول يكونون أولادك وحواشيك يحرمون على الراضع، وكذا أصولك. لا، ما يرث الرضاع، ما في إرث أبدا من ذوي الأرحام. يقول المؤلف: وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. طيب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، هذا هو قول جمهور الفقهاء، سواء كان بالمصاهرة أم غيره. فمثلا زيد يقول لعلي أبي من الرضاع، أليس كذلك؟ زيد تزوج زوجة اسمها هند، هند هل تكشف لعلي؟ ذهب الأئمة الأربعة أن هند لها أن تكشف لعلي، لأنها تقول أبو زوجي من الرضاع. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن امرأة زيد التي هي هند لا يجوز لها أن تكشف لي علي، لأن الحرمة إنما تنشر في ماذا؟ في النسب لا في المصاهرة. والقول الثاني أنها تدخل في المصاهرة والنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الولاد، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فيعم النسب والمصاهرة. وهذا القول أقرب، والله أعلم. المؤلف يقول: بشرط أن يرتضع 5 رضعات، لحديث عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات، وصار ذلك والأمر على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. يقول المؤلف: ب5 رضعات في العامين. يعني لو أنها ارتضعت 3 رضعات في الحولين ورضعتين بعد الحولين ولو يوم، فإنها ليست أمه من الرضاع. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن العبرة بالرضاع الذي قبل الفطام، بالرضاع الذي قبل الفطام. فلو أن الطفل ما زال يرتضع من أمه، ما زال يرتضع من أمه أكثر من حولين ولم يفطم، فارتضع من مريم فإنه ينشر الحرمة. واستدل أبو العباس بن تيمية بحديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وهذا الحديث يقول فيه العلماء إن المراد قبل الفطام خرج مخرج الغالب، لأن الفطام في الغالب لا يكون إلا في الحولين. وابن تيمية يقول هذا خلاف الظاهر، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور. وأما حديث أم سلمة فالأقرب أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف. والآية واضحة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذا خبر بمعنى الأمر. يقول المؤلف: فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة كما مر معنا. وعلى هذا فلا يجوز رضاع الكبير، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذهب ابن حزم وابن تيمية وهو قول عائشة رضي الله عنها إلى أن الكبير ينشر رضاع الكبير ينشر الحرمة إذا كان فيه حاجة، كما جاء في حديث سهلة بنت سهيل أنها قالت: يا رسول الله، إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال، وإنه يدخل علي وأنا عند أبي حذيفة، ويدخل علي وأنا عند أبي حذيفة ويراني فضلة. ومعنى فضلة يعني لباس الفضلة التي تلبسها المرأة في الغالب في بيتها ليس فيها نوع من الحشمة، ويراني فضلة، وإني أرى على وجه أبي حذيفة شيئا، فقال: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. فأرضعته، ثم جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، قد أرضعته، فأذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. هذا الحديث لا شك أنه صحيح، ولكن العلماء قالوا أن هذا خاص في سهلة، ولهذا قالت أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا أو يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة: إنما ذلك لسالم خاصة، ورخصة الرخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. يقول المؤلف: ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانية فرضعة ثانية. إذا ارتضع الطفل الرضعة ثم شرب ثم تركها أو تركت، بمعنى جاءت الأم نزعتها منه، ثم ارتضع ثانية فتركها أو تركت منه فتكون ثانية، واضح؟ والقول الثاني أن الطفل إذا كان قد ارتضع مص ثم أطلقها من عند نفسه من غير قهر صارت واحدة، فإن ارتضع مرة ثانية صارت ثنتان. وهذا القول أظهر والله أعلم. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن العبرة بالإشباع، فلو ارتضع الطفل مرة ثم ترك ثم مرة ثانية ثم ترك ثم الثالثة ثم ترك والرابعة ثم ترك والخامسة والسادسة والسابعة ثم شبع، فيعدها ابن القيم كم؟ واحدة، مثل ما تعرف النساء رضاعات الجلسات، فيقول ابن القيم هذه الحرمة. والقول الثاني هو الأظهر لقول صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، دليل على أن الخمس مصات ينفع ذلك. هذا الأظهر والله أعلم. وسواء ارتضع الطفل من ثدي أمه أو صب عليه بحقنة أو بالصعود أو الصعود الذي يدخل على الفم الأنف أو الوجور الذي يدخل على الفم أو قل في أنبوب الطفل الذي يسمونه حليب الطفل، هذا الجرة التي فيها حلمة كحلمة الثدي، فيرضعها الطفل، فإن هذا ينشر الحرمة، هذا ينشر الحرمة. يقول المؤلف: ولو وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين، يعني ارتضع أرضعت الأم أو المرأة هذا الطفل، لا تعلم هل هي ثلاث أو خمس أو ست أو سبع، نقول ابني على اليقين، اجعليها ثلاث ثم أرضعيه مرتين، لأن الأصل عدم الرضاع، واليقين لا يخرج عنه إلا بيقين مثله. يقول المؤلف: وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، يعني لو قالت امرأة: أنا أرضعتك يا فلان وفلانة، وقد كان فلان قد خطب من فلانة، فإنه يجب إذا كانت مرضية يعني مستورة الحال ولا يعلم عنها كذب، أن الأصل قبول خبرها لما رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن الحارث أنه قال: تزوجت امرأة، وفي رواية: أم يحيى بنتي أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعها، فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، قال: كيف وقد زعمت ذلك، وفي رواية: كيف وقد قيل. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وهذا من الأشياء التي أخذ العلماء فيها أن كل شهادة للمرأة لا يعلم إلا من جهتها يكفي فيه شهادة واحدة، شهادة واحدة. يقول المؤلف: ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه، يعني بنت أمه أو بنت جدته وأخته، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا، كما مر معنا في الفروع في التفصيل السابق. يقول المؤلف: ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه، إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا، كما مر معنا في مسألة ما الذي ينشر الحرمة من جهة صاحب اللبن. وهنا نكون قد انتهينا من هذا الباب، الله أعلم. يقول المؤلف: كتاب النفقات. كتاب النفقات سميت بذلك لأن الباب يشمل نفقة الزوجة ونفقة الأمة وغير ذلك، فجمعها المؤلف، أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح أو القرابة أو الملك، ثم شرع المؤلف بما يجب بالنفقة بالنكاح. قال: يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. يجب على الزوج أن يطعم امرأته وأن يسكنها، ودليل ذلك ما جاء في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، وقال سبحانه: هذا النفقة الإطعام، وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وتجد أن الآيات كلها فيها لينفق ذو سعة من سعته، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذا يدل على أن السكنى والنفقة والمطعم بالمعروف، فإن كان مثلها لا يطعم إلا الجيد من الطعام فيجب عليه أن يطعمها من الجيد من الطعام، فالعبرة عندهم بحال من؟ الزوجة، سواء كان الزوج فقيرا أم غنيا. والقول الآخر قالوا إن العبرة بحال الزوج، فلو كانت الزوجة جاءت من زوج فقير، من أب فقير، وهي حالتها حالة مدقعة من الجوع، فتزوجت زوجا غنيا، فإن الغني ينفق عليها على يسره هو لا على يسرها هي. فهذا القول الثاني. والقول الثالث أنه نظر إلى الجميع، قالوا إن كان الزوج غنيا فإنه ينفق عليها بالمعروف، لينفق ذا سعة من سعته، فعلق الحكم بالزوج. ولعل هذا أظهر مع اعتبار حال الزوجة أيضا، مع اعتبار حال الزوجة أيضا، فإن الزوج ربما يكون غنيا ولكن الزوجة يكفيها مثلا المتوسط أو فوق المتوسط، لكن لو تزوج امرأة ثرية فإنها لا يكفيها المتوسط من الحال، فلا بد من النظر في حالي الزوج والزوجة. وأجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوج على زوجته إن كان بالغين وقد دخل بها ولم تكن ناشزا، ذكر ذلك ابن المنذر. وعلى هذا فالمرأة التي لم يدخل بها زوجها نظرت، فإن كان منع الدخول إنما هو بسبب منع المرأة ذلك فإنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وأما إن كانت المرأة قد تجهزت وطلبت منه ذلك فأبى فإن النفقة تجب عليه. وعلى هذا فإذا عقد الزوج على زوجته وطلبت أن يكون الدخول بها في العطلة، مثل العادة الآن يتزوجون في وقت الدراسة وتطلب أن يكون الدخل عليها في عطلتها وبعد انتهاء الدراسة، فإن النفقة لا تجب عليه. لكن لو أنها تجهزت وقالت أريد أن تدخل بي فأبى قال بعدين، فيجب عليها النفقة. يقول المؤلف: ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما، يعني إيش حالهما جميعا، سواء كان يسارين أو فقيرين أو اعتبر بالأمرين. ولعل هذا كما قلت أقرب الحال بجميعهما. لما؟ لأنك لو نظرت في كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، فعلق الحكم على من؟ على الزوج. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة كما في الصحيحين، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، فنظر إلى حال الزوجة. والحق في ذلك هو الجمع للتعارض، هو الجمع للتعارض. وعلى هذا فالآية حملت بحال الزوج والسنة بحال الزوجة والاعتبار بحاليهما جميعا، وهذا هو المعروف. يقول المؤلف: عليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. الزوج مأمور أن ينفق على زوجته ما تفعله في العادة من نظافة شعر أو نظافة بدن أو طهارة صلاة أو غسل ثياب، مأمور الزوج أن ينفق عليها، لأن هذا كله داخل في وعاشرهن بالمعروف. المؤلف يقول: وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. الخادم المراد هنا هو الأمة، وليس هو الخادم في زماننا هذا، وليس هو الخادم في زماننا هذا، إلا إذا كانت امرأة تأتي تخدمها بالأجرة فلا حرج. لكن مجيء الخادمة من بلاد بعيدة لا يلزم الزوج، لا يلزم الزوج، لأنه ربما يرى منعه إلا بوجود محرم لها، وإن كان في المسألة تفصيل. فعلى هذا فالمرأة إذا كانت يخدم أو يخدم مثلها فإن المؤلف يقول على الزوج خادم. وهذه مبنية على مسألة أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها. والقول الثاني في المسألة أن المرأة واجب عليها أن تخدم زوجها، لأن هذا من العشرة بالمعروف، وهذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر تصلح دابة الزبير وتعجن وتنظف مكان الخيول، ولم تكن تحسن تطبخ أو تخبز، فكانت تأتي بأنصاريات يخبزن لها. وهذا هو الأصل، والله أعلم، أن المرأة مأمورة أن تخدم زوجها بالمعروف، بأن تصنع له طعامه وتصنع له ثيابه، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. يقول المؤلف: وتلزمه مؤنسة لحاجة، يعني امرأة مثلا زوجها يسافر عنها يومين ثلاثة وتخاف، فيجب على الزوج أن يأتي بامرأة أو مؤنسة لها تخفف عنها وحشتها. وهذا يقول لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. والأقرب والله أعلم، وإن كان هذا لا يجب، لكن لا يجب على الزوج أيضا أن يبقي امرأته وحدها، لأن هذا ذاهب بلبها وعقلها، وربما استخفت لأجل هذا، فلا يجوز للزوج أن يبقي زوجته في مكان تخاف فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروج، أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يقول المؤلف: فصل، يعني في كيفية دفع النفقة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. هنا يا أخوان تجدون الفقهاء يتحدثون عن الواجب إذا حصل خلاف، والحمد لله أن مثل هذه الأشياء بعيدة في زماننا، ولكنهم يذكرون العلماء هذا من باب الخلاف. ثم إن بعض المسائل إنما ذكر الفقهاء لزمان يصلح لزمانهم، والحمد لله أن الشارع الحكيم لم يقيد هذا بتصرف أو بحكم، إنما جعل ذلك بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته، فالعبرة بالمعروف. فإذا كان زمان المؤلف يصلح لما ذكر، فإن زمانا يختلف جذريا، وإذا كانت مثل هذه الأشياء التي ذكر المؤلف يكفيها 10 ريال، فإن في زمان لا يكفي 1000 ريال. فلا نقول كما قال المؤلف في الكسوة: يلزمه كسوة كل سنة عام مرة، فإن هذا في زمان لا يمكن تطبيقه. ولهذا نقول الأقرب والله أعلم أن يكسيها مثل ما تكتسي في العادة، وهذا يكون في كل 3 أشهر تقريبا أو كل 4 أشهر، هذا أقل تقدير، والله تبارك وتعالى أعلم. وليس المراد بالكسوة هو أن يسترها فقط، لا، بل أن يلبسها ما كانت تلبس في العادة. وقولهم: ويجب لها الكسوة في كل عام، أو يجب عليها دفع الطعام في كل يوم، إذا كانت المرأة تأكل من أحسن الأكل فيجب على الزوج أن يعطيها مثل ما كانت تأكله في عادتها. فإذا قلنا أن العبرة في حال الزوجين فكذلك في الطعام، وما ذكر المؤلف هنا ينبغي أن يقيد في زمانهم أو في زمان يصلح لمثل ما ذكره المؤلف، أما في زماننا فإن هذا مما ربما لا يصلح ولا يمكن إلا في بعض الصور. والقاعدة في هذا هو: لينفق ذو سعة من سعته. يقول المؤلف: ويجوز دفع عوض إن تراضيا، يعني لا يلزمه أن يطبخ لها، يعطيها القوت هي التي تصنعه. يقول المؤلف: وكذا ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما. يعني إذا كان الرجل يدخل عليها أرز أو طعام أو غير ذلك أو خبز أو غير ذلك، فلو قالت: لا أريد أنا طعام لأني لا أحب أن أكل هذا، أنا أحب وجبات سريعة، هل يجب على الحاكم أن يفرض عليها دراهم؟ لا، لأن الوجبات السريعة ليس هذا هو قوت عامة الناس، ليس هو قوت عامة الناس، إلا إذا كان في بلاد امرأة لا تأكل إلا وجبة سريعة كما يوجد أحيانا في الغرب، وقد تربت المرأة المسلمة في هذا البلاد الغرب ولا تأكل إلا مثل الوجبة السريعة، فهذا هو طعامهم بالمعروف، فهذا طعام في المعروف. فأحيانا لو أعطيت بعض أهل البلاد أرزا فإنهم لا يأكلونه، وإن أكلوا فإنما يأكلونه في الشهر مرة مثلا، لكن أكلهم خلاف هذا. فالعبرة كما قلنا مرارا وتكرارا هو النفقة والإطعام بالمعروف والاعتبار بحال الزوجين جميعا. طيب، يقول المؤلف: ويجب لها الكسوة في أول كل عام. في أول كل عام قلنا أن العبرة بحال الزوجة وحال الزوج، فإذا كانت وليس المقصود هو ستر عورتها أو ستر ما لا يظهر غالبا، بل المقصود هو أن يعطيها ما تتزين فيه في العادة. فالبنت مثلا تتزين في بيتها في العادة وتنفق على نفسها في العادة، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما كانت تنفق على نفسها في العادة والمعروف. وعلى هذا فالصورة التي ذكر المؤلف ليس محل إجماع وليست محل إلزام لكل زوج وكل زمان ومكان، فالعبرة تختلف أو الحال يختلف بحال الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. يقول المؤلف: تملكها بالقبض. يعني إذا قبضت، يعني مثلا صورة المسألة إذا أعطاها الطعام هذا اليوم ثم قبضته ثم سرق منها، فإنه لا يلزمها أن يعطيها طعاما آخر، وهذا بناء على أن العلاقة بين الزوجين علاقة واجبات، ومتى دخلت العلاقة بين الزوجين حقي عليك وحقك علي فإن العلاقة تفسد، فلا بد من الوئام والعفو في مثل هذا، وأن يكون علاقة كل واحد منهما علاقة حميمة، علاقة فيها ود، فيها رحمة، فيها شفقة، وإلا لم تستمر ولا بد من طلاق كما لا يخفى. يقول المؤلف: فلا بدل لما سرق أو بلي. هكذا قال المؤلف، والأقرب والله أعلم أن الزوجة إذا لم تفرط في هذه السرقة فيجب على الزوج، لأن المقصود إطعامها، والمال قد سرق وهي أمينة في ذلك. ثم إننا نسأل: هب أنها سرق وقد أعطاها ورضيت أن يعطيها لمدة شهر، فأخذت هذا الطعام شهر، هو يقول يفرض عليها كل يوم، فتراضي على شهر فأعطاها طعام شهر ثم سرق الشهر، ماذا تصنع؟ هذا القول فيه بعد، والعلم عند الله. وأما قول فلا بدل لما سرق أو بلي، محل نظر، والواجب هو أن يشبعها ويطعمها بالمعروف. يقول المؤلف: وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. قلنا هذا في زمانهم، والعبرة بحال الزوجة وحال الزوج. فإذا كانت المرأة ممن يتضايق وعادتها ألا تلبس الثوب مرة في السنة يعني تلبس مرة واحدة فهذا بعيد، فيلزمه ما تنفق المرأة على نفسها في عادتها عند والدها أو عند حالتها، والعلم عند الله. يقول المؤلف: وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. الله المستعان، الله المستعان. يعني أعطاها الكسوة كسوة سنة ثم مات بعد 6 أشهر، والكسوة تكفي لمدة سنة، أو ماتت بعد 6 أشهر، فإن الورثة يرجعون 6 أشهر الثانية هذه لأن ليس لها، ويرون أن هذا لا تملكه، مثل الأجرة، مثل الأجرة. كيف؟ قالوا: المستأجر إذا استأجر السكن لمدة سنة وأعطى المؤجر أجرة سنة ثم هلكت المستأجرة أو العين المستأجرة هلكت بعد 6 أشهر، فإن المستأجر يرجع على المؤجر بالأجرة التي لم تستحق. وهذا مبني على أن العلاقة الزوجية إنما هي تنتهي بالموت، أو أن الرجل إنما أعطى الزوجة لإمكانية الاستمتاع وليس بصحيح، فإن النفقة على الزوج ليس لأجل إمكانية الاستمتاع، إنما هي لأجل عقد النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هن عوان عندكم. وعلى هذا فالراجح أن النفقة على الزوجة لا لأجل إمكانية الاستمتاع، إنما هي لأجل إيش؟ عقد النكاح وكونها عنده. وعلى هذا قالوا: لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجه إذا كانت مريضة للمرض للعلاج، لأنه يجب عليه، وهذا ليس بصحيح، بل يجب عليه أن ينفق عليها، وأعظم النفقة بقاء صحتها باقية. أسيرات، في حكم الأسيرة. يقول المؤلف: وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، يعني يطعم هو وأهله سقطت النفقة. يعني لو أن الرجل يأتي بالطعام وتصلح المرأة طعامه وطعام أولادي وتأكل معهم، فمضت شهر أو شهرين، فمضى شهر أو شهران، ثم ذهبت إلى القاضي قالت: زوجي لم يعطيني النفقة لأني أقرأ في كتب الفقهاء ويقولون أنه يملكها ويقبضها، وهي ما تقول، وهو لم يقبضني شيئا، فأطالبه بذلك. فيقولون أن المرأة إذا كان الزوج يأذن لها بأن تطعم معه فإن هذا دليل على سقوط النفقة. وهذا كما قلت مرارا وتكرارا أن هذا ربما يكون في زمان صلح في حال المؤلف، أما في زماننا فالعبرة بالنفقة والكسوة والسكن بالمعروف. ولا يجوز للزوج أن يسكن امرأته بيت لا يصلح لمثلها. وقد جاءتني بعض الاتصالات، بعض الأزواج، وهذا قليل والله الحمد، يسكن امرأته في بيت من طين لا يصلح لحالها ولا لحال من هي دونها، وكان غنيا، وهذا مرض اسمه البخل، ولا يجوز للزوج أن يصنع ذلك حتى ولو عجزت المرأة بالمطالبة، فإنه آثم في هذا الأمر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.